بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احبائي اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اسندني فاخلص. الحقيقه حلقه النهارده بعنوان القلب الابيض والشعر الاسود. احنا هنعرف طبعا السر الموضوع ده، بس عايز اقول يعني برضو اكد لكم ان احنا في السلسله اللي هي انا سميتها باختصار كده ناس وناس. جميل، ناس سميتها ناس وناس. كان اول لقاء منها كان عنوانه ناس بتبكي من الوجع وناس بتشكي من الدلع، واللقاء الثاني الحلقه الثانيه كانت بعنوان الناس الدنيا ليها ناس والرب ليه ناسه، والنهارده دي الحلقه الثالثه من نفس السلسله بعنوان القلب الابيض والشعر الاسود. هنعرف ايه موضوع القلب الابيض والشعر الاسود دلوقتي حالا، بس في البدايه هبتدي بكلمه ربنا معاكم. وقبل ما أقرأ الكتاب هطلب من ربنا في عجالة كده كصلاة سهمية: يا رب بارك في لقائنا النهاردة والمس قلوبنا ودينا استنارة ودينا نعمة يا رب من عندك في اسم يسوع المسيح. أصلي واثق يا رب أنك تسمع وتستجيب، أمين. كورنثوس الأولى 12 من أعداد 13 وإلى 27: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيد أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين لا حاجة لي إليكما، بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج، لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل، لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا آمين. ده كان جزء الكتاب النهاردة. نشكر ربنا من أجل كلماته المقدسة ونطلب منه يبارك لنا فيها النهاردة في اجتماعنا. طيب احبائي، احنا ما زلنا في السلسله اللي هي باختصار شديد كده سلسله ناس وناس بعنوان ناس وناس. احنا باختصار شديد يا جماعه بنتكلم عن المساله الانسانيه البشريه الدنيويه اللي احنا بنشوفها من منظور الدنيا، اللي هي ان في ناس عندها كل حاجه وناس ما عندهاش حاجه، يعني بالمنظور البشري كده: صحه، جمال، مال، نجاح، فلوس، عيله، مواهب، مركز، سلطه، شهرة، شعبية، حتى في الخدمة خدمة كبيرة. وفي ناس محرومة من كل الحاجات دي، من الجمال والصحة والمال والنجاح والعيلة والسمعة والمركز والسلطة والنفوذ لمؤاخذة يعني طولت عليكم، والشهرة والشعبية، وحتى من ان يكون في فرص للخدمة ايضا والمواهب. بنتأمل ايه الحكاية دي، اتكلمنا طبعا فيها، وكان هدفنا تحليل الامر ده وفهمه والتأمل فيه والتعلم منه دروس مستفادة، لانها مسألة بنواجهها كلنا وكل البشر بيواجهوها، وبنحاول ان احنا نرتاح عشان ما نضيق، حتى لا نضيق بظروفنا ونتمرد عليها وعلى الله، وبالتالي ناخد دروس عميقة جدا جدا ونفهم حكمة. الحقيقة يا جماعة حكمة إلهية قوية جدا وفي معنى، ولما تفهم معنى الحكاية دي تحس ان الحياة ليها معنى، وانه اللي انت فيه ده تبقى يعني فرحان بوضعك وبحالك بل فخور بيه. أحبائي الحقيقة أنا قبل ما هندخل في الأسئلة اللي سألناها المرة اللي فاتت ونسمع إجاباتكم عنها وبعد كده نقول تعليقاتنا وخلاصة الموضوع وتأمل التأمل الروحي اللي في هذا الأمر، خلوني أفسر العنوان ده. العنوان ده باختصار شديد القلب والشعر، دي اعضاء من اعضاء الجسد على فكره، بس احنا اخترنا العضوين دول. الكتاب اتكلم عن العين وعن الودن وعن الرجل وعن الايد، لكن بيقول ايه الكتاب، بيقول ان في ايه، في اعضاء جميله، واما الجميله فينا فليس لها احتياج. ده الكتاب المقدس في كورنثوس الاولى 12:24، عشان بس تبقوا عارفين يا جماعه. اهو الكتاب بيقول اهو، اما الاعضاء الجميله فينا فليس لها احتياج. الشعر ده من الاعضاء الجميل، هو ملوش احتياج لحياه الانسان، يعني الانسان لو قص شعره تماما ما بيجرالوش حاجه يعني هيعيش، لكن في اعضاء شكلها مش جميله. القلب مثلا، احنا خدنا هنا مثلا القلب له احتياج جميل جدا، او اعضاء الجسد التي تظهر اضعف هي ضروريه، او التي نحسب انها بلا كرامه نعطيها كرامه افضل، وقد تكون اعضاء قبيحه ليها جمال افضل. فده اللي الكتاب بيتكلم عن، احنا بقى اعضاء، احنا البشر اعضاء في جسد المسيح، وكل واحد فينا ليه دور. هو ده بس تفسير المقدمه، مش هخش في كل تفاصيلها دلوقتي، لكن ربنا شبهنا باعضاء، في منها جميل وفي اقل جمال، في منها شكله ظاهر وفي شكله مختفي، في اعضاء لها احتياج ليس لها احتياج، وفي اعضاء يعني اساسيه ومهمه جدا. مزج الجسد معطينا الناقص كرامة أفضل، ممكن العضو ناقص لكن ليه كرامة أفضل. فدي الحقيقة الجزء ده من الكتاب المقدس لأرناء، في يعني في داخله وفي ثناياه يعني وفي يعني في محتواه بيفسر القصة الكبيرة قوي دي بتاعت ناس وناس، وبتاعت اللي بيشكي واللي بيبكي، وبتاعت الناس اللي الدنيا حظهم حلو والدنيا لعبة معاهم في الدنيا، والناس اللي هم حاسين ان هم مالهمش حظ ومتروكين ومهملين. لا لا لا، في المسيح الابناء تحت هذا القانون، قانون جميعنا اعضاء في جسد المسيح وكل عضو ليه دوره. احنا بس برضو هقول يعني قاعدة اساسية نتكلم من خلالها، شرط يعني شرط بيندرج تحتيه كل كلامنا، عشان بس نبقى كلنا فاهمين الحكايه دي واضحه في ذهننا. احنا بنتكلم عن اعضاء جسد المسيح، يعني ايه؟ يعني الابناء. واحنا اتكلمنا قبل كده قلنا ان في بشر نوعين، في ابناء وفي عبيد، في ابرار وفي اشرار، في مخلصين وفي هالكين. احنا بنتكلم عن الابناء، كل ده في نطاق الابناء، ما حدش يشك ان في عضو من اعضاء الجسد ده بيمثل ابن من اللي هو بيمثل، قصدي انسان هالك مثلا او غير مخلص او ليس من الابناء. لا لا لا، اعضاء الجسد اللي بيتكلم عنها الكتاب هنا كلها بتتكلم عن المسيحيين المؤمنين الحقيقيين المولودين الولاده الجديده، اللي هم ابناء اعتبروا اعطاهم سلطان ان يكونوا اولاد الله، اي المؤمنون باسمه. فاحنا بنتكلم عن اولاد الله، وهنتكلم دلوقتي عن حكايه ازاي بقى احنا كاعضاء في جسد المسيح. القصه دي هي المنظور اللي بيفسر كل الحكايه دي بتاعت الفروق بين الناس، في ان ليه في ناس وفي ناس. احنا بعتنا 4 اسئله يا جماعه، يعني فيها اسئله مكتوبه بدقه. ليه؟ لانها من خلال اجوبتها بتفسر المساله كلها. يعني احنا قلنا السؤال الاولاني، هل سبب الالم خطيئه ادم ام خطيئه الانسان نفسه؟ دي علشان مهم نعرف فيها انه الفروق اللي بين الناس بالاخص في حالة الالم والاعاقة او الفقر او الاحتياج او العوز، ده سببه دخول الخطية للعالم. فنعرف اصل الحكاية بس، عشان يعني ده كتفسير اولي او شرح لبداية القصة وبداية الحدوتة، يعني انه الفروق سببها الخطية، الفروق سبب الألم لدخوله إلى العالم سببه من بداية الخطية. وطبعا الخطية في منها الخطية المتوارثة بتاعت آدم وخطية الإنسان، وهنسمع. السؤال الثاني لما بنسأل فيه، تفضل تكون متنعم بعيد عن ربنا أو متألم ولكن قريب من ربنا، دي بس بوضح فيها الفكرة اللي أنا قلتها دلوقتي حالا. اللي بعيد عن ربنا دول ملناش دعوة بيهم، يعني حتى لو كنت الدنيا لعبة معاك زي اللي هو إيه، لا تغر من الأشرار لو رأيتهم يعني إنهم مزهرين ومرتاحين وأرنية وكده ولا يمرضوا وصحتهم حلو قوي. فالسؤال التاني ده بستثني فيه قصة ايه؟ العبيد او الاشرار او الناس اللي هم خارج الجسد، بس ده في السؤال نمرة اتنين. السؤال نمرة ثلاثة بيجي بقى، هو ده السؤال ده مهم قوي بقى للمدلل والمؤدب، ده ما بين ايه؟ خلوا بالكم، هل تفضل ان تكون ابنا او بنتا؟ يعني احنا كده بقى دخلنا بنتكلم عن الجسد تحديدا، عن الابناء، عن المخلصين اللي هم الكنيسة اللي هم احنا، في منهم بقى مدلل وفي مؤدب، حتى في مدلل وابن برضه، يعني حتى الابناء اللي هم مؤمنين وليهم مكان في ملكوت السماوات منهم تلاقي ناس مرتاحين، يعني جوه الكنيسه وجوه المؤمنين الحقيقيين في ناس مرتاح، غني جميل مرتاح موهوب، ليه مركز ليه مكان، عنده شهاده عاليه، عنده خدمه كبيره كده. ده السؤال التالت بيوضح ونعرف ايه بقى السؤال نفسه لما بيقول لك تحب تكون ده ولا ده، المدلل ولا المؤدب، بيوضح بقى يعني الفروق، يا ترى مين احسن؟ ما ده سؤال برضه، ممكن واحد يقول لك طب خليني يا سيني مدلل ما دام ابن وداخل ملكوت السماء. اربعه، لماذا يضل الله البعض ويؤدب البعض الاخر؟ ده سؤال عميق جدا وصعب جدا يا جماعه، وناس كتير من جاوبوه ما لمسوش الايه الهدف الاصلي من الحكايه دي، وهنعرف ايه الهدف الاصلي. وبكده نبقى ايه؟ نبقى لمينا القصه وعرفنا اطرافها من خلال الاسئله بتاعتكم. فهنسمع إجابة السؤال الأول، بس قبل ما ابتدي أسمع الأول هقول إن أخونا وائل علشان هو ما سجلش بعد كتابة كانت إجابته عن السؤال الأول، بيقول أكيد سبب الألم خطية آدم وأيضا خطية الإنسان نفسه، ده بالنسبة لوائل. وأيضا رانيا بعتت لي الإجابة مكتوبة عن هذا السؤال، أختنا رانيا، فكانت إجابتها عن السؤال الأول اللي هو برضو بفكركم بيها، لسبب الألم خطية آدم ولا خطية الإنسان، بتقول السبب الخطيتان معا. عندما أخطأ آدم وحواء، دي بتقول ده كلام رانيا، عقبهم الله وأخرجهم من الجنة وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعابك حبلك أتعاب حبلك بالوجع تلدين وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك، وقال الرجل مروان على الأرض بسببك بالتعب تأكل منها وبعرق وجهك تأكل خبزك حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، وهذه العقوبات طبقت على كل البشر وكذلك أيضا الإنسان، كثيرا ما يكون سبب في ألامه مثال عندما يكون بعيدا عن الله ويستمر في خطاياه، فإن أجرة الخطية ألم وجرح وتؤدي إلى الموت، فهي طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. جميل يا رانيا، بشكرك، دي إجابة الأخت رانيا. وبرضو بعثت لنا أختنا ديميانا الروماني، أختنا العزيزة، جاوبت سؤالها كتابة وهي بتقول إنه هي كانت خطية آدم سبب الألم، بس إحنا خلصنا منها بالمعمودية، تخلصنا منها يعني بالمعمودية، ده رأي ديميانا الروماني، بس خطية الإنسان هي السبب في ألامه، ولكل فعل رد فعل. برضو كلام حلو، كلام حلو من ديميانا الروماني، بشكرك يا ديميانا. وأيضا أختنا ديميانا محروس كانت إجابتها عن السؤال الأول بتقول إنه ربنا وضع لكل واحد فينا خطة معينة وبيدينا التجربة على قد الاحتمال. طب خلونا نسمع دلوقتي الناس اللي بعتوا الإجابات عن هذا السؤال الأول، بنتكلم عن سبب، هل ألم السبب الأصلي للألم خطية آدم أم خطية الإنسان؟ إجابة السؤال الأول، أولا إجابة الأخت عايدة،
إحنا اتولدنا فعلا بخطية آدم، لما احنا خطيتنا احنا اللي عملناها، احنا بنعملها بتفكيرنا، بنعملها بتصرفاتنا، بنعملها بشهواتنا، بنعملها بتذمرنا اللي احنا فيه. لكن من ساعة السيد المسيح ما صلب ومات من اجلنا ما بقاش فيه خطية بالنسبة مسحت، يعني خطيتنا السيد المسيح مسحها، بس خطيتنا احنا اللي احنا بنرتكبها بعيد عن خطية آدم.
أخونا الأستاذ إيهاب،
مساء الخير على كل الأصدقاء. إجابة السؤال الأولاني، أنا بعتقد أن الألم دخل العالم بخطية آدم، يعني أول ما الخطية دخلت العالم ابتدى تحصل الألم، يدخل لكل الناس والعاقة والحالات دي كلها بدخلت بسقوط آدم في الخطية، وده رأيي في إجابة السؤال الأول.
الأخ ماهر،
السؤال الأول، مين السبب في الآلام؟ خطية الإنسان نفسه ولا خطية آدم؟ الحقيقة إن سبب الآلام هي خطية الإنسان مش خطية آدم، لأن خطية آدم الله شالها على الصليب. إذن أنا مش بتحاسب أو مش هتحاسب في يعني لما المسيح يجي على خطية آدم، لأ، خطية آدم دي اتشالت على الصليب. وعايز أقول إن فكرة الصليب دي فكرة من الأزل، يعني في عبرانيين 19-14 بيقول كده: الذي قدم نفسه بروح أزلية. يعني عايز أقول إن من ساعة ما طلع الله، من ساعة ما ظهر الله، فكر في الصليب. طب الله ظهر متى؟ معرفش. يبقى إذن الله ظهر من الأزل، ملهش بداية.
أخونا المرنم وحيد،
السؤال الأول: هل الألم بسبب خطية آدم أم بسبب خطية الإنسان نفسه؟ الحقيقة علشان نجاوب على هذا السؤال، السؤال لشقين. الشق الأول جزء من خطية آدم، والجزء الثاني بيجي من خطية الإنسان نفسه. خطية آدم نتيجتها متوارثة، يعني زي ما بقول الكتاب: هأنذا بالاسم صورت وبالخطية حولت به أمي، من جيل إلى جيل. إذا كان يعني زي ما بقول كمان الكتاب: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. فآدم الخطية دخلت بسبب العالم، لكن الألم مش بس جه نتيجة الخطية بتاعت آدم، لكن كمان جه نتيجة الخطية اللي بيحط فيها الإنسان نفسه، لأن الإنسان ممكن يبعد عن الخطية، لكن قربه من الخطية هو اللي بيسبب ليه الألم.
تمام يا أحبائي، دي كانت إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني اللي هو: هل تفضل أن تكون، هنخش بقى في الكلام الجد، متنعما بمباهج الدنيا الأرضية يعني وبعيد عن الله، ولا متألم ومحروم من مباهج الدنيا ولكن قريب من الله؟ تعالوا نسمع إجاباتكم برضو على السؤال ده من فضلكم مع بعض. إجابات السؤال الثاني، ونبتدي بإجابة الأخت عايدة.
يفضل أن يكون البهجة عن بعيد عن الله. لا يمكن يكون فيه بهجة وفرحة وسرور وانت بعيد عن الله. ده السؤال الثاني. لا يمكن نكون فيه بهجة وسرور واحنا بعيد عن ربنا. منين نجيب البهجة والسرور ان ننعم بنعم الخطية وشهوات الدنيا؟ لا، احنا دايما نبقى بهجة بقرب الله، بهجة بحب ربنا جوانا، بإلهنا الحي.
أستاذ إيهاب،
السؤال الثاني: أنا عن نفسي بفضل أن أكون في القرب من الله، حتى لو في أي حالات ما بعتقد الناس اللي برا الأشرار أو الناس اللي بعيد عن الله بيعتقدوا أنه محروم منها، لأن الله مش هيسيبني كده عايش بحرمان، لكن الله أكيد هيعوضني وهيسدد كل احتياجاتي. فالقرب من الله ده نعيم لوحده، وده حاجة كبيرة احنا ما نستحقهاش.
أخونا ماهر،
السؤال الثاني: إن أنا أبقى معايا كل حاجة ومحروم من الله، أو إن أنا أبقى مش معايا حاجة وقريب من الله؟ انا عن نفسي اختار الشق التاني من السؤال، ان انا ما يبقاش معايا حاجة وابقى معايا الله، لان انا لو معايا الله كسبت كل حاجة، ولو مش معايا الله خسرت كل حاجة. لان ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هي دي الفكرة. وموسى زي ما قال موسى كده: حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر. ولو سألنا الفتية التلاتة: ايه افضل يوم ليكو في بابل في السبي؟ هيقولوا لك يوم الاتون، يوم الالم. فليه؟ لان المسيح كان معاهم، مش الفكرة انهم اتألموا، الفكرة انهم اتحطوا في النار.
الاخت مريان مكرم،
ها هو إجابة السؤال التاني بيقول إن الإنسان يعيش متنعم وهو بعيد عن ربنا أحلى، ولا هو متألم ومحروم طبعا وقريب من ربنا أفضل يعني. فأنا عايزة أقول حاجة، عايزة أقول مثال بس على طبعا لا أنا أفضل من وجهة نظري وأحب كده وأتمنى كده، ولو فضلوني إني أعيش متنعمة بس، أو مثلا يسترد لي نظري، دي حاجة من ضمن الحرمان مثلا، عينينا كف البصر، يسترد لي عينيا تاني وأكون بعيدة عن ربنا، ولا أخليني زي ما أنا كده وقريبة من ربنا طبعا لأ زي ما أنا، وأكتر من كده ألم بس قربي من ربنا زي ما هو، طبعا هختار التانية إن أكون قريبة من ربنا رغم الألم والضيقة.
المرنم وحيد،
أنا بس عايز أوضح حاجة قبل ما أجاوب على هذا السؤال. ربنا مش ضد إن الواحد يعيش سعيد، وكمان إن ربنا مش ضد إن الواحد يكون غني، ومش ضد إن الواحد يكون مشهور، ومش ضد يعني زي ما أنت عايز تعمل، ربنا مش ضد اللي أنت عايز تعمله. بس لكن حاجة واحدة، ايه الفايدة ان كل حاجة تبقى عندك وربنا مش موجود في حياتك؟ يعني ايه كانت مشكلة الغني اللي هو في القصة المعروفة لينا كلنا، الغني والعذر؟ الغني كان متمتع بكل حاجة بس مش عايز ربنا، وده اللي جه في سفر الرؤيا تقريبا اصحاح 3: انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي. فالفكرة ايه يعني؟ حتى ربنا انا مستغنى عنه. فربنا يعني الشق الاول من السؤال دواتي اللي هو بيقول هل تفضل ان تكون متنعما بمهج الدنيا وبعيد عن ربنا؟ يعني ممكن تكون انت متمتع بالدنيا كلها بس ربنا مش موجود في حياتك. لكن عارف الاجمل ايه في الموضوع؟ الاجمل انك انت ممكن تكون متمتع بمباهج الدنيا وقريب من ربنا. ربنا مش ضد كده، بس ربنا يكون نمره واحد: اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وكل هذا يزاد لكم. لكن الناحيه الثانيه، ام متالما ومحروما بالقرب منه. طبعا انا لو انا قريب منه ومتألم ومحروم، انا موافق، لان هو مش هيسيبني متألم ومحروم، هو هيعوضني لان هو إله تعويضات. ده بالنسبة للسؤال التاني.
جميل خالص، انا بشكر كل الناس اللي جابوا كلام رائع وحلو بصراحة. انا ببقى فرحان قوي لما بنشارك بعض الاراء والافكار بالطريقة الرائعة دي. عايز أقول ملحوظة بس سريعة جدا مهم، عشان أختنا مريان مكرم بعتت الحقيقة تأمل طويل وجميل خالص، بس يعني ما مش متاح أبدا إن أنا أقدر أحط تأمل مدته مثلا 10 دقايق في وسط الإجابات. أنا بحتاج كل إجابة ما تزيدش عن دقيقتين بأي حال من الأحوال، تكون دقيقة دقيقة ونص. فأنا بشكر مريان على تأملها، وممكن هنستخدمه طبعا ونذيعه في حاجة من البرنامج يعني في الراديو، لكن ما بعتذر لها يعني انا اختصرت اجابتها. حاجة تانية عايز اقولها عن السؤال التاني اللي هي اجابات بعض الناس اللي بعتوا اجابات مكتوبة. اخونا وائل حسني كانت اجابته للسؤال التاني ايه؟ ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ بالطبع لا يوجد شيء يساوي محبة الله والقرب من الله. فمع الالم ومع التجربة الله يعطي الانسان القريب منه والمتمسك بوعوده القدرة والمنفذ على الاحتمال، بل ان هذا الانسان يكون سبب بركة بهذه الالام. فالقرب من الله والتمتع بمحبته مع الألم أفضل من أي شيء. جميل ده وائل، شكرا لي. رانيا بعتت أيضا إجابة السؤال الثاني مكتوبة وأنا أحب أقراها. بتقول: أنا أفضل أن أكون متألما ومحروما بالقرب من الله ولكني قريب من الله. لماذا؟ لأن العالم يمضي وشهوته معه، العالم يزول ويفنى، حياة الإنسان على الأرض وقتية، إذا مضت سنون قليلة أسلك في طريقا ولا أعود منها، وما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. أما القرب من الله يصاحبه فرح وسلام، ويترتب عليه حياة أبدية سعيدة ممتعة ما لم يخطر على قلب بشر. وإن هذا الحرمان والألم وقتي، ولكن سيعوضنا ويكافئنا الله في الأبدية. جميل، شكرا يا رانيا على إجابة سؤالك الثاني. دميانة محروس في سؤال إجابة السؤال التاني قالت متنعما، هي قالت كلمة واحدة بس يعني متنعما، بس طبعا يعني أكيد عايزة تقول عايزة أبقى متنعم بس مع ربنا، لكن هو ده مش اختيار. خلوا بالكم في الأسئلة، أسئلة محددة. تفضل واحد ولا اتنين، تختار حاجة من اتنين، ما فيش حاجة اسمها عايز الاتنين. طب جميل، تعالوا نسمع مع بعض بقى اجابات السؤال التالت بصوتكم انتم يا جماعة، نسمعها مع بعض اجابة السؤال التالت، ونبتدي باجابة الاستاذ ايهاب.
السؤال التالت، انا بعتقد ان طبعا الابن المدلل بيبقى افضل وبيبقى الله مهتم بيه، او الله زي كده الخروف كده، الرب اللي شايل الخروف كده وبيدلله وشايله على كتفه ومهتم بيه وماشي معاه الطريق كله. لكن بعتقد ان برضو لو في اي حاجة خطأ في الطريق حصل، الله ممكن يسمح بتأديب او حاجة كده عشان ترجع الشخص تاني اليه.
الاخ ماهر،
السؤال الثالث جميل، تحب تكون مدلل ولا مؤدب؟ لا، ومؤدب افضل، لان التأديب دليل ان الله بيحبني، اللي بيحب ابنه بيأدبه، لو اب بيحب ابنه بيأدبه. واللي التأديب هنا ما يقصدش بيه اداب خلق، يعني يبقى مثلا محترم او كده، لا. وفي يعني تأديب، وفي انواع كتيرة منه، انواع كتيرة من التأديب والالام. لكن لو خدنا مثلا الام اسمه الام التمجيد، يعني التمجيد زي الام ابراهيم لما قال له خد ابنك وحيدك واذبحهولي.
أختنا مريان مكرم،
السؤال رقم 3، أحب أن أكون مدللة أو يعني أحب أن ربنا يدلعني أو يأدبني؟ أنا أحب أن ربنا يعمل الاتنين، يدلعني في الوقت اللي هو شايف أن أنا محتاجة الدلع، ويأدبني في الوقت أن أنا محتاجة في التأديب، لأن من يحب الرب يؤدبه. وما فيش أب بيحب ابنه مش هيديله كل الدلع اللي هو شايف ان هو محتاج يتدلع ويبقى مدلل كده بقى. وما فيش اب بيشوف ابنه بيعمل غلط ويسيبه يبقى ما بيحبهوش. اي اب بيحب ابنه وشايفه ماشي في طريق غلط فبيعوز ان هو يصلح منه، بغض النظر بقى عن اسلوب التأديب، اذا كان يعاقبه، اذا كان ينذره، اذا كان يحذره، اذا كان يديله قرصة ودن، اذا كان بعد كده ممكن المراحل قوي اللي هو بقى ايه يعني يضربه. فكل مرحلة وكل تأديب نتيجة رد فعل من الابن، يعني عشان ما يكملش في السكة دي بقى. زي مثلا عندنا يوسف كان ابن مدلل يعقوب ورحيل وجد اسحاق، فربنا لما لقاه بقى هيمشي في سكة اكيد طبعا حس ان هو مميز عن اخواته ومش عارف ايه والاحلام والكلام ده، فربنا حب يدخله في التجارب ده ويأدبه عشان يعمل منه يوسف الرجل البار الناجح الصديق.
أختنا رانيا،
هل تفضل أن تكون ابنا مؤدبا أم مدللا؟ أنا أفضل أن أكون ابنا مؤدبا، لأن لو كنت ابنا مؤدبا بالتأكيد هيكون في تعب وضغط وألم، ولكن رغم ذلك هسلك في النور والاستقامة. التأديب يجعلنا أن نكتشف ونعرف أخطاءنا وعيوبنا، فبالتالي نندم ونتوب، فبالتالي تكون حياة، نكون في حياة أفضل ويكون لنا مكان في الأبدية. بينما لو كنت مدللا بالطبع هكون في البداية مرتاح ومبسوط وحر، لكني لم أشعر بالمسؤولية تجاه نفسي وتجاه أبديتي، هتكون حياتي بلا معنى وبلا هدف، فبالتالي هتكون نهاية تعب وهلاك.
إجابة الأخ وائل حسني، هو بعتها مكتوبة، بيقول يعني السؤال الثالث، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه وكأب بابن يسر به. طبعا الأفضل أن يكون الإنسان مؤدبا من الله حتى لا يقع في الخطية، وحتى يكون بعيدا عن شهواته وبعيدا عن نجاسات العالم، فلا شك أن تأديب الله له يمنحه حصانة ضد الخطية وضد العالم. أخونا المرنم وحيد،
السؤال الثالث، هل تفضل تكون ابنا أو بنتا مدللا أم مؤدب؟ الحقيقة طبعا كلنا نفضل، أكيد كلنا هنفضل إنه الابن المدلل. في واحد مش عايز يكون مدلل؟ لا طبعا، عايزين كلنا نكون مدللين، وعايزين نعيش كده مترفهين، وعايزين يكون عندنا كل حاجة. وللأمانة عشان نكون صراحة، كلنا بنفكر بنفس التفكير، يعني كلنا عايزين يبقى كلنا يبقى عندنا كل حاجة. بس أنا عايز أقول حاجة تانية، لو عندنا كل حاجة وربنا مش موجود في الحاجة، في حاجة في حياتنا، إيه شكل حياتنا؟ مش ده اللي قاله الكتاب، ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا خسر نفسه؟ فأنا النهاردة مدلل أم مؤدب؟ فكلنا هنبص على نقطة تانية، النقطة اللي هي المدلل. أنا عايز أكون مدلل، أنا عايز أكون مدلل. ليه؟ أي حاجة عايز أعملها هعملها، محدش يقول لي ما تعملش ده وما تعملش ده وما تعملش ده. لأن التأديب هنا يعني التأديب هو بيجي تصحيح لحاجات أنا فيها، وبيجي إن أنا تصحيح مفاهيم، بيجي بإنه مش شرط التأديب هنا إعاقة على فكرة، ومش شرط التأديب هنا نتيجة خطية. لكن التأديب في حد ذاته زي انت عندك ابن في البيت صغير بتأدبه او بتوجهه. التأديب هنا معناه توجيه، لما ربنا بيقول لك اعمل دي واعمل دي واعمل دي واعمل دي. فهو الفكرة يعني لو الشق الاول طبعا كلنا نكون عايزين مدللين، بس ايه الفايدة ان احنا نعيش في مدللين ونعيش في فوضى زي ما الناس خرجت كده؟ حرية حرية، لكن مفيش ضوابط للحرية، مفيش حد يقدر يقاومني. فهو هنا المشكلة كلها. لا، انا كواحد افضل اعيش مؤدب احسن اعيش مدلل. ليه؟ لانه على يعني المفروض ان انا اخضع لحد يقودني، يوبخني، ينصحني، يرشدني. ما ده دي معاني من معاني التاديب، انه التوبيخ والنصح والارشاد والتقويم. دي حاجات من نواحي التاديب. فايه الفايده ان انا اعيش في فوضى وابقى مدلل لكن واخسر حياتي؟ لكن لما اعيش مؤدب واعيش خاضع لربنا وكلمته واروح السماء، دي طبعا وكمان في مكافآت أبدية. لا طبعا دي تبقى حاجة يعني رائعة جدا، أفضل من إن أنا أعيش حياتي تكون فيها فوضى. ده بالنسبة للسؤال التالت.
جميل أحبائي، دي كانت إجابات السؤال التالت. السؤال التالت اللي هو كنا بنقول يعني تفضل مدلل ولا مؤدب، ده بلفت نظركم برضو تاني بالنسبة للبنين. احنا كده ده بنتكلم كلنا بنين، يعني ابن ومخلص وليه مكان في ملكوت السماوات، اسمه مكتوب في سفر الحياة، بس يعيش في الحياة هنا مرتاح شوية. يعني انا بتكلم مدلل على مستوى يعني راحة في الحياة، ولا بيتأدب يعني طول حياته فيها يعني رب تأديب كتير. هنتكلم عن التأديب بوضوح أكثر، لأنه من الواضح إنه في سوء فهم. كلمة التأديب كلمة عميقة جدا وليها أبعاد إحنا فاهمينها غلط، لأنها بالعربي الحقيقة بتحمل معنى العقاب، لكن زي ما حتى موحيد حاول يوضح فعلا هي مش بتتكلم عن العقاب. السؤال الرابع هنشوف هنسمع إجاباته بعد ما أنا سألت، قلت تحب تفضل أنت لو ابن أو بنت مدلل ولا مؤدب. سألت السؤال الرابع بقى، ليه ربنا بيدلل البعض من أبنائه وبيؤدب البعض الآخر من أبنائه؟ ليه يا ترى؟ نسمع إجاباتكم وبعدين نكمل كلامنا. السؤال الرابع نبتدي بإجابة أخونا ماهر.
السؤال الرابع، ليه الله بيدلل بعض الناس وبيأدب بعض الناس؟ الحقيقة أن الله بيدلل الكل، ودي لو شفناها في قصة إبراهيم ولوط. الله قال لإبراهيم أخرج من أرضك ومن عشيرتك، خرجوا كلهم على فكرة، خرج إبراهيم ولوط وكلهم خرجوا، والله أعطاهم الأرض. لكن الله هنا دللهم، يعني أعطاهم كل حاجة، أعطاهم الأرض. وإبراهيم لما نزل مصر خد غنم كتيرة، وخد بقر، وخد يعني خد حاجات كتيرة. لكن المشكلة إن اللي بيمنع التدليل عن الإنسان، الإنسان، أو إنجاز التعبير، خطية الإنسان. لأن لوط كان المفروض يبقى ليه نصيب في الـ في الـ في الـ زي إبراهيم بالظبط.
الأخت عايدة،
صدقني ربنا بيأدب، بس بيأدب بعقوبة، هو ولا بيدلل، يعني يدلع ناس وناس تانية لا. ربنا بيعملنا كلنا معاملة واحدة، لأن احنا كلنا ولاده، حتى اللي بيخطئوا ولاده، ولاده لغاية آخر نفس، فبيدلل كله وبيدي كله. لما بيكون بيديني أدب إني بيرجعني لي، يقصد إنه بيأدبني بيرجعني لي، اللي بيدلعني بيقربني لي برضه، يعني من النوع الدلع بيقربني، ومن نوع الخطية الجامدة اللي أنا بقع فيها بيعاقبني وبيدللني في نفس الوقت، بيقربني لي.
أستاذ إيهاب،
السؤال الرابع: أنا بعتقد إن الله قد يدلل بعض أبنائه، لأن الله بيتعامل معانا على كل واحد يعني حسب نفسيته وحسب الحاجة الظروف اللي بيعيش فيها، فممكن الله يدلل الشخص اللي قدامه، يعني يقدم له حالات معينة أو يرفعه أو يلبي طلباته، لكن الشخص بينما الله ممكن يسمح لشخص إن الله يأدبه عشان هو الطريقة بتاعته اللي تناسب الشخص ده التأديب. الشخص ده مش راضي يرجع لله أو مش مقترب من الله إلا إن الله يأدبه فيقترب من الله. كل شخص الله بيتعامل معاه بحسب احتياجه وبحسب الطريقة المناسبة ليه، وهو دي حكمة الله في التعامل وأفكاره اللي احنا مش هنفهمها، لأن أفكاره محدش يقدر يوصلها.
إجابة الأخت رانيا: يؤدب بعض الأبناء الأقوياء الأبطال العمالقة لتنقيتهم وامتحان إيمانهم، وكما ذكرنا أن التأديب مهم وضروري في حياة المؤمن، بينما يدلل الآخرين الأحداث أو الأطفال، يدللهم لأنهم صغار، وعندما يؤدبهم بأشياء بسيطة بطريقة يقبلها هذا الطفل، مثل الأب يتعامل مع ابن الحديث بطريقة مختلفة عن ابن الأكبر. الأبناء المؤدبين طبعا أفضل ولهم مكافآت أعظم في ملكوت السماوات. الأخت مريان مكرم:
هو السؤال رقم 4: ليه ربنا بيأدب بعض الأشخاص وليه ربنا بيدلع بعض الأشخاص؟ طبعا أول حاجة دي الحكمة منه، هو شايف الشخص اللي قدامه هيجي بأنهي طريقة، هتنفع مع أنهي طريقة. في إنسان يجي بأن ربنا يدلعه ويحايله ويطبطب عليه وبالراحة ويطول باله، وفي شخص يجي تاني بالتجربة وبالتأديب وبالعقاب. فربنا شايف هو اللي جابلنا، يعني احنا جبلته، هو اللي خلقنا وصنعنا، وعارف كل حد يجيبه بأنهي طريقة. لكن في شخص تاني لو ربنا مثلا شد عليه شوية ممكن مثلا يبعد عنه، يتزمر، يضيع منه. وفي شخص لو ربنا دلعه بزيادة برضو ممكن يضيع. فهي بتختلف من شخص لشخص حسب ما ربنا شايف طبيعة وفكر كل حد فينا، يعني ربنا عارف كويس هو بيتعامل مع مين وأنهي طريقة.
أخونا المرنم وحيد:
السؤال الرابع: لماذا يدلل الله بعض أبنائه ويؤدب البعض الآخر؟ السؤال ده صراحة عندنا كلنا دايما بنوجه اتهام لله، الله بيميز بين ناس وناس، الله عنده ده غير ده. بس اذا كانت دي وجهة نظرنا احنا، ما احنا لينا برضو وجهة نظر، النظرة دي انه ربنا ظالم بيخلق الناس مش كل، وكلنا فكرنا بالتفكير ده، وانا كنت من ضمن الناس اللي بفكر بالتفكير ده، انه ليه ربنا بيخلق ده زي ده، يعني ده غير ده، وليه ربنا يخلق يسمح بعقل ده وما يسمحش عقل لده، فاذا كده الله ظالم. لا، بس الحقيقة لما كبرنا ونضجنا ورب دخل جوه حياتنا وغيرنا، فهمنا انه ربنا ليه خطة في حياة كل واحد فينا. فممكن النهاردة ربنا بيدلل الناس، واللي ايه من ناحية تانية بيقدم ناس، فهل هنا الله بيميز؟ النظرة البشرية تقولك الله بيميز، بس النظرة التانية اقدر اقول عنها اللي يفهمها النظرة الروحية، لا الله ما بيميز. هقول لكم ليه ما بيميز. الله بيقدم ناس لأنه دول أولاده، أولاده الحقيقيين. فأنا النهاردة بقدم ابني عمل حاجة غلط فبقدمه، ما ينفعش ابني يجي في يوم من الأيام يقول أنت مش أبويا، وما ينفعش أنا أجي في يوم من الأيام أقول له أنت مش ابني. فهنا التأديب للأبناء، أما التدليل انه يدلله ده للي مش ابنه، للخطاه يعني، عشان اكون صريح معاكم، للخطاه. طب ليه يا رب انت بتدلل الخطاه وبتأدب المؤمنين او بتأدب ابنائك وبتدلل الخطاه؟ هقول لكم ليه. لانه هيجي في يوم من الايام هيقف الخطاه قدام كرسي المسيح، ولما يقف الخطاه قدام كرسي المسيح هيقول لهم اديتكم كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه اديتها لكم، كل اللي انتوا كنتوا عايزينه اديته لكم، بس للاسف ما ادتنيش انتم حياتكم، في مكانكم فين؟ في جهنم. فالفكره ربنا ما بيميزش الناس على الناس، ولا بيدلل، قصدي يعني ما بيميزش الناس على الناس، لكن الله بيدي، بتلاقي طبعا زي نظره اساف، هروح لبعيد، زي نظره اساف. اساف شاف الاشرار ان هم عندهم كل حاجه، وجسمهم سمين، وصحتهم حلوه، وما فيش في موتهم شدائد، والدنيا معاهم فل ورد، بس نهايتهم مالها؟ جهنم. فأنا بس عايز اقول لكم يا شباب اللي بتسمعونا النهارده، انه ربنا ما بيميزش بين حد وبين حد، لكن النظره البشريه الطبيعيه نقول ان ربنا ظالم. لا، ربنا مش ظالم، ربنا بيدي للخطاط علشان بعد كده يعني يخجلهم ويخجلهم، بيقول لهم انا، يقول لهم انا اديتكم كل حاجه لكن انتم ما اديتنيش حياتكم. وصعب النهارده برضو بنظره تانية، صعب النهارده انا اروح اادب ابن مش ابني، يعني صعب ان انا اروح على طفل في الشارع ماشي بيعمل يعني بيكون حاجه غلط، بيعمل حاجه غلط، اروح اضربه على ايده واقول له ده كده غلط، لانه مش ابني. صعب، وحتى لو باباه شافه وانا بعمل له كده هيزعل معايا. لكن انا النهارده لما اضرب ابني، لما اقاوم ابني وادلل ابني، فمحدش هيلومني لان انا بادب ابني. فالتاديب هنا للابناء، اما التدليل لا، للخطاط، لانه عايز يجي في يوم، هيجي في يوم من الايام هيخجله، هيقول انا اديتك كل حاجه وانت ما اديتنيش حياتك، فيكون العقاب بتاعك فين؟ جهنم. طب المؤدب؟ لا، المؤدب ده هيقف قدام كرسي المسيح في المكافآت، بيقول له نعم ايها العبد الصالح والامين، كنت امين في القليل اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. وهناك بقى ولا هيكون في اعاقه، ولا هيكون في دموع، ولا هيكون في حزن، ولا هيكون في وجع، ولا هيكون في الم، هناك هنعيش فرح الى ابد الابدين معاه في بيت الاب، الرب معاه.
تمام تمام تمام، جميل جدا. اولا بشكركم جدا على الاجابات الجميله دي الرائعه، بس عايز اقول يعني ملحوظه بقى مهمه دلوقتي شويه بسرعه. التاديب لازم يكون نفهمه شويه بقى، لازم نفهم سنه عن التاديب. في عبرانيين 12 بنقرا آية 6، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. وأيضا في آية 10، لأن أولئك أدبون أياما قليلة حسب استحسانهم، الآباء الأرضيين يعني، وأما هذا فلأجل المنفعة لكي نشترك في قداسته. ولكن كل تأديب في الحاضر لا يرى أنه للفرح بل للحزن، وأما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر للسلام. أنا شايف أن موضوع تأديب محتاج شيء من التوضيح، فانا هطلب من سيلفيا ان هي اللي تقول لنا يعني حاجه عن، توضح لنا موضوع التاديب ده عشان يبقى واضح شويه في ذهننا. اتفضلي يا سيلفيا.
موضوع التاديب، الموضوع ده كبير جدا على فكره في المسيحيه، واعتقد انه ممكن يكون في عدد كبير مننا فاهمه غلط. انا كنت فاهمه غلط لحد فتره قريبه بسبب اللغه. يعني احنا كلمه تاديب لما نفكر فيها هادبك، دايما يعني بنربطها في ذهننا بانه حد عمل حاجه غلط فانا هادبه، ده الفهم العربي. لكن لو رحتوا انا طبعا ما اعرفش اللغات الاصليه يعني، بس مثلا لو رحتوا للانجليزي هتلاقوا مثلا كلمه تاديب دي معناها ديسيبلين. ديسيبلين في اللغه الانجليزيه يعني، حتى الناس العاديه وهي في الشارع هنا في امريكا بتتكلم مع بعضها يقول لك ديسيبلين ديسيبلين، بمعنى نظام للحياة لتحسين حياة الإنسان. يعني يقولك مثلا أنا هبتدي أعمل ديسيبلين بقى في حياتي إن أنا أروح أعمل إكسرسايز، أروح الجيم يعني مثلا مرتين ثلاثة في الأسبوع، فدي حاجة هتحسنني.
الجيم يعني إيه؟
أروح أعمل شوية تمارين رياضية يعني. أو إن أنا مثلا هبتدي أكل، هعمل بقى ديسيبلين جديد في حياتي إن أنا هبتدي أكل أكل صحي، فده ملوش علاقة خالص بالخطية أو بالغلط يعني. فده معنى التأديب اللي موجود في عبرانيين 12 اللي احنا بنقراه. وحتى هو بيقولك أبائنا الأرضيين، لو أنا أم وعندي ابن ومعلمتوش إزاي مثلا يتكلم مع الناس، معلمتوش الأخلاق، معلمتوش النظافة، معلمتوش النظام، ابقى انا مقصره جدا في حقه. هو ده التاديب، مش انه حاجه ليها علاقه بالخطيه، لا، التاديب انه ربنا، احنا اول ما بنيجي لربنا او احنا كبشر يعني حالتنا الاساسيه بتبقى حاله ملخبطه. على فكره لو كنا امنا مع نفسنا، طبيعتنا القديمه فيها حاجات كتير، فيها انانيه وفيها كبرياء وفيها عدم محبه وفيها مثلا ان احنا ما بنحبش مثلا، يعني ما بنلتزمش بقرايه الكتاب، ما بنهتمش بالخدمه، بنحب العالم اكتر من الحياه الروحيه والحياه الابديه. دي كلها حاجات فينا. فالله لانه هو بيحبنا بيبقى عايز يغير الحاجات دي، عايز يحسننا. يعني انتم ما شفتوش مثلا انسان كان اول ما جه ربنا كان فيه عيوب وبعد شويه ابتدى يتغير، ابتدى يبقى عنده محبه اكتر، ابتدى يهتم بالخدمه اكتر، ابتدى يدي فلوسه اكتر مثلا للفقراء، في الاول ما كانش بيحب يعمل كده. هي دي نتائج التاديب. فالفكره ببساطه انه التاديب ده شيء جيد، انه ربنا بيمسك الانسان يقول له تعالى يا حبيبي يا ابني يا بنتي، انت جيت لي انا هغير فيك اشياء، هصلح في شخصيتك اشياء علشان تبقى شخصيتك لامعه، تبقى شخصيتك احسن. الشخصيات دي اللي احنا بنشوفها لما الواحد يبص لواحد كده يقول لك يا ده الشخص ده كويس وطيب ومحب، واللي احنا بنستعملها ساعات في ثقافتنا يقول لك ده الشخص ده بتاع ربنا، متغير شخصيته احسن، لامع، ما فيهوش العيوب اللي هي تخلي الواحد يقفل منه كده. فهو ده التأديب. التأديب بمعنى التعليم، بمعنى التهذيب، بمعنى تغيير الشخصيه الى الشخصية الأفضل. فالكتاب المقدس الجزء اللي احنا قريناه حتى هو بيقولك انه الله بيقدمنا للمنفعة. شوف بيقولك كلمة كمان مذهلة، بيقولك لكي نكون شركاء الطبيعة الإلهية، يعني علشان تبقى طبيعتنا شبه طبيعة الله. تخيلوا، مش احنا قلنا قبل كده انه الهدف، هدف الله انه الانسان يكون شبه المسيح، فهو عايز يمسكك ويخلي شخصيتك شبه المسيح. هو ده التأديب. ده شيء حلو على فكرة، يعني ده شيء حلو. حتى هو بيقول برضو في الجزء الكتابي ان هو بيبقى في الاول التأديب للحزن، لكن لما بيخلص بيبقى نتيجته ثمر بر للسلام. واعتقد انه في ناس كتير مننا اختبرت الحكاية دي، انه الواحد دخل في ضيقة جامدة قوي وكان تعبان طبعا جدا ومضغوط وحزين، بس بعد ما خلصت يقول ايه ده انا ما كنتش ممكن اتعلم الدرس الفلاني من غير الضيقة دي، مثلا الدرس الايمان، او ان انا اعتمد على ربنا، او ان انا يبقى عندي مثلا محبة اكتر، او ان انا ابقى مش مهتم بالعالم ومهتم بالابدية. في دروس، هناك دروس لا يستطيع الانسان ان هو يتعلمها غير بالتأديب. فخليك متأكد انه كل ابناء الله لازم يخضعوا لهذا التأديب، لان هو عايز يطلع مننا حاجة حلوة وصورة حلوة وافضل من اللي احنا فيه. لكن طبعا اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة انه في ناس بتتأدب اكتر من ناس في الابناء، يعني لدرجة ان احنا ممكن نشوف انه في ناس ابناء بالنسبة للتعبانين او يعتبروا مدللين، يعتبروا يعني التأديب الواقع عليهم بسيط، ممكن مثلا يكون يعني حاجات بسيطة، ضيقة بسيطة، وفي ناس عندها ضيقات كبيرة. فهو ده اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، انه ليه في ليه في ده وليه في ده. انا عايز اقول بسرعة ان انا جات لي برضو اجابات من كاترين، ممكن اجابات كلها رائعه على فكره، يعني لازم ان احنا نسمعها قبل ما نكمل.
امين. تعالوا نسمع كاترين، اختنا كاترين قالت اجابات ايه، سجلتها سيلفيا بصوتها.
اجابات كاترين بتقول السؤال الاول الالم بسبب خطيئه ادم، السؤال الثاني اهم حاجه ان الواحد يكون مع ربنا حتى لو تعبان، لكن هو هيكون فرحان في الحقيقه. السؤال الثالث أفضل إن الإنسان يكون مؤدب، لأن الصعوبات ربنا بيستخدمها إن هو يصنع من الإنسان إنسان جديد. السؤال الرابع ربنا بيأدب بعض أولاده وبيدلع الآخرين لأنه بيشوف مين اللي هيقدر يستحمل.
جميل، ودي كانت إجابات أختنا كاترين، نشكرها عليها. أحبائي عايز أقول رأيي، استعمل بدل كلمة التأديب، أنا عشان بس يعني أكمل يعني تعليق، استعمل كلمة تدريب، الذي يحبه الله يدربه. تدريب يا جماعة الكلمة فعلا في اللغة هي الملخبطانة. زي ايه يا جماعة؟ عارفين لو انتوا حد مثلا يعرف الحاجات اللي الواحد بيتعلمها ويتمرن عليها لحد ما يتقنها، زي الموسيقى مثلا، من اللي بيسمعون يعني اخويا وحيد المرنم واخرين من اللي بيجربوا يعزفوا، لو انت بتتدرب كتير هتبقى ماهر جدا في الآلة. في الاول تبقى مش عارف تعمل. وايضا على فكرة ده ينطبق حتى على زمان، الآلة الكاتبة، الكتابة على الكمبيوتر، ايديك تقيلة ومش عارف مكان الحروف، تتمرن شوية بشوية تدريب فتتحول الى مهارة. ده بالضبط هو في الروحيات زي ما قلت لنا سيلفيا، الواحد محتاج يعني يعلي القامة بتاعته الروحية في اتجاه ايه؟ مشابهة صورة المسيح. دي رسالتنا في الحياة، وكل واحد يقرب لان هو يبقى يكتسب صفات في مشابهة يشابه صورة المسيح اكتر، يعني يتحسن عن طريق التدريب. هو ده التأديب يا جماعة، يعلى. يبقى اذا يعني في ابطال علشان هم عندهم استعداد حلو قوي، مثلا واخدين بالكم يا جماعة في كرة القدم مثلا، لا واحد موهوب يعني عنده استعداد حلو كده، فيفضلوا يدربوه يتعبوه قوي، يتهلك تدريب علشان يبقى نجم عالمي. لما ربنا بيلاقي ابن نفس الشيء يا جماعة، صدقوني. واحد عنده موهبة يقول لك صوتك حلو، بس ايه بقى؟ لازم تاخد تدريبات ازاي تغني وازاي تغنم وازاي تجيب العالي وتوسع الرينج بتاع صوتك عشان تجيب الطبقات كلها، وتتدرب تتدرب تتدرب عشان تبقى مميز، تبقى واحد يعني واحد في المليون، تبقى عالمي بقى، مفيش ما يعني كده. وفي كل شيء، في كل شيء، حتى في الروحيات نفس الشيء يا جماعة، تدريب على الطاعة، تدريب على المحبة، تدريب على إنكار الذات. صعبة جدا جدا تاخد تدريب 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 لحد ما تبقى متضح تواضع حقيقي. تدريب تأديب هو التدريب. عشان كده يا جماعة خلوني أقول لكم بقى من فضلكم، يعني إنه السؤال ده أنتوا يعني مش واخدين يعني أساس السؤال أنا حطيته ليه. أنا بقول لك إيه، ليه ربنا بيدرب، لماذا يدرب البعض تدريب قوي يعني يأدب اللي هو يدرب، وفي ناس بيسيبهم مرتاحين يقول لك مش هضغط عليه. عارفين ليه؟ عشان اللي بيتدربوا دول مميزين عندهم مواهب. واللي جاوب على السؤال ده صح كاترين يعني بدقة الحقيقة، يعني ورانيا قالت كده. عارفين ليه؟ هي الإجابة بتاعت رانيا الحقيقة. عارفين ليه بيتدرب البعض يعني بيقدم البعض تأديب جامد؟ لأن دول أبطال زي ما قالت رانيا، أبطال أقوياء متميزين. فعشان كده ربنا لقاهم دول مميزين، اللي بيتدرب جامد لأن ربنا اختارك تكون نجم من النجوم. وهقول الخلاصة دي دلوقتي. عارفين ليه ربنا بيدرب البعض؟ لأنهم أقوياء ويستحملوا. في ناس ما يستحملش تجيب واحد ضعيف وتقول أنا هفضل أمرنك أمرنك عشان تبقى بطل عالمي في كذا، هيموت منك في السكة، هتفضل تتدرب فيه، هو مش مستعد، هو مش كواليفايد، مش مؤهل. فعارفين ليه بقى؟ عرفتوا بقى ليه ربنا بيختار البعض للتدريب القوي للتأديب العنيف؟ لأن دول أبطال، لأن دول هيستحملوا. إلهنا حكيم، عارف النفوس، خالق القلوب وعارفها. كل واحد فينا متألم، ربنا عارف إن ده بطل، أنا خلقتك عشان تكون بطل. خلوا بالكم يا جماعة، وأنا متأكد من كلامي ده بخصوص الأبناء، بخصوص الأبناء المؤمنين الحقيقيين الواقعين تحت تأديب قوي وتحت آلام شكلها عنيفة جدا في نار، بيخش نار الفرن، لأن دول خامة مميزة جدا، دول ذهب. أنا اخترتك لأني هصنع منك نجم عالمي، مفيش منك يعني 3 4 5 في الملكوت، عشان عندك موهبة، عشان تستحمل التدريب، عشان تستحمل هذا التأديب. وربنا في البعض بينعمهم خادم، خادم وهيروح السما، بس ده خليه كده بس، يعني كل اللي يعمله يقرأ في الكتاب، يصلي، يقول عظة بتاع، لكن مش هدخله الفرن العنيف ده. كل بيتعرض للتأديب لكن بدرجات مختلفة. فالإعاقة من درجات التأديب العنيفة جدا اللي بتختار للأبطال فقط. فأنا بشكر كاترين ورانيا علشان هم حطوا إيدهم على يعني المفتاح بتاع المسألة دي. بيختار ربنا ناس لتدريب عنيف لأن دول مختارين للبطولة، مختارين للمجد. يا جماعة خلوا بالكم. سيلفيا لو ليكي مداخلة اتفضلي.
أنا عايزة بس أقول في مقولة قالها تشارلز سبيرجن، وده من أشهر الخدام يعني اللي كانوا موجودين في القرن اللي فات، بيقول: أخشى أن يكون كل ما حصلت عليه من أزمنة الراحة ومن ساعات السعادة زهيدا للغاية، ولكن الخير الذي نلته من أحزاني وألامي وأشجاني لا عد له ولا حصر. كم أنا مدين للمطرقة والسندان للنار والمبرد، إن الضيق هو أفضل ما هو في أثاث بيتي.
جميل.
فحبيت أشارك بالمقولة دي. إحنا يا جماعة، أنا رأيي يعني إنه الحاجة الأساسية في المسألة دي اللي بتخلينا نبقى يعني رافضين فكرة التأديب، أو رافضين فكرة إنه أنا أمر في ظروف صعبة هنا في الأرض لأني شايف جنبي إنسان برضو قد يكون مؤمن، ولكن يعني ضيقاته بالنسبة لي تعتبر حاجات تافهة، يعني لأن إحنا ما بنبصش من المنظور الروحي. احنا محتاجين هنتعب جدا جدا طول ما احنا ما بنبصش من المنظور الروحي، المنظور الابدي، هنبقى تعبانين جدا. لانه فعلا لو احنا هنقيس بالحياه اللي احنا عايشينها هنا بس دي على الارض، يبقى فعلا الناس اللي تعبوا دول قوي او عندهم اعاقات جامده او كذا اعاقه او اعاقه وفقر، تبقى فعلا حياتهم ضاعت. لكن الحقيقه انه في حاجه اكبر من كده، وانا مش بس بتكلم على الابديه على فكره، يعني مش بس بتكلم انه هتتعب هنا عشان ترتاح في الابديه، لا، الانسان التعبان اللي عنده ضيقات كتيره لكن متمسك هنا بربنا ومهتم بحياته الروحية أكتر من راحته على الأرض، ربنا بيباركه بركات عظيمة، لأنه بيستخدمه استخدام قوي بيخليه يحس أنه الضيقات اللي هو فيه ليها قيمة. وحتى لو مش بيستخدمه في وسط الناس أنه يقف قدام ألاف ويبشر، لكن بيغيره. الإنسان على فكرة بيفرح بالتغيير لما يلاقي نفسه بيكبر وبينمو روحيا وشخصيته بتتغير وبيأثر في الناس اللي حواليه، بيحس ان الضيقه بتاعته دي ليها قيمه. فاحنا محتاجين ندخل المنظور الروحي شويه في تفكيرنا، هو ده اللي هيعدل المساله يعني.
امين امين، اشكرك يا سيلفي. عشان كده ده يا جماعه برضو، معلش انا لازم اعدي على الاسئله تاني بقى عشان اجيب يعني عشان احسمها. السؤال ده بيودينا السؤال الثالث اللي سالتك فيه، قلت لك تفضل تكون ابنا او بنت مدلل ولا مؤدب. عارفين دي هنا يعني ايه؟ يعني مرتاح ولا مدرب؟ لا طبعا افضل اكون ابن مؤدب يعني مدرب. يعني بمعنى ايه؟ خليني اقول لكم اسالها لكم بطريقه تانية. انت لو بتحب مثلا كره القدم، تحب تبقى واحد من هما بيلعبوا الكره كده في الشارع كده بالراحه كده مع العيال وقت ما يحب يلعب، ولا مش عايز يلعب ولا كده النهارده هتفرج، ولا تحب تبقى بطل عالمي ادربك يعني تدريب قاسي جدا لحد ما تبقى نجم من النجوم؟ هو ده تفضل دي ولا دي؟ هل في الروحيات تفضل انك انت تبقى مرتاح وتبقى حد عادي من ضمن الناس، ولا تبقى مدرب؟ كلمة مؤدب يعني مدرب، يعني احطك في تدريب قاسي جدا عشان اعمل منك نجم مميز جدا. طبعا افضل اكون الابن المؤدب المدرب اللي هو هيبقى، يا جماعة مش بنفكر احنا في ان في السماء مش هتتساوى الرؤوس، وان احنا هيبقى لينا درجات والدرجات الابدية هتفرق للابد. اي تمن ارضي يدفع مقابل تأثير ابدي هو رخيص جدا جدا، والكتاب قال كده. للأسف وقع مننا أغلبنا كلنا يا جماعة، معلش مش لازم، أنا مش بتهم الجميع، لكن أغلبنا إنه إحنا مش بنهتم قوي بحكاية عن إيه هتكون درجتي في السماء، إيه هيكون كنزي السماوي، إيه هيكون رصيدي الأبدي. مش الكتاب بيقول اكنزوا كنوز في السماء؟ إيه رصيدك الأبدي؟ إيه رصيدك؟ مش مهتم ليه يكون عندك رصيد أبدي، إيه درجتك وإيه مركزك في السماء؟ ليه بنهتم في الارض؟ يبقى ليه عايز يبقى ليا مركز في المجتمع ويبقى ليا منصب، ولا وعندي وظيفه يبقى عندي وظيفه كبيره، ولو عندي مركز لازم اكون متميز وعندي طموح وابقى ليا قيمه في المجتمع في الارض. طب مش عايز يبقى ليه قيمه في الابديه؟ احنا ما نعرفش الحكايه دي، محتاجين نقرا عنها كتير. دي ليها علاقه برضو ايضا بالتدريب اللي هو التاديب. انا عايز اقول الخلاصه بقى دلوقتي، هوجزها بنعمه ربنا، بس ايه بعد ما اخد مداخله من سيلفيا. اتفضلي سيلفيا.
بشكر اخويا وحيد، بيقول انه فعلا كل الابناء الحقيقيين بيخضعوا للتاديب. اخويا ماهر بيقول انه فعلا لازم يكون في تاديب في حياتنا. الكتاب المقدس بيقول بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. في برضو أخويا أبانوب شريف من المنيا بيقول أنه فعلا التأديب مش بس على الخطية، ده الكتاب المقدس بيقول طوبى للرجل الذي تؤدبه أنت يا رب وتعلمه من شريعتك. يعني ده حد فعلا ربنا جميل. يعتبر مهتم بيه. وأختي سمر بتقول أنه فعلا ربنا عارف قدراتي، فهو بيختار مين اللي ممكن يسمح له بضيقة جامدة ومين اللي ممكن يسمح له بتأديب يعني ضعيف او بسيط. انا عايز اقول يا جماعة انه الناس فكروا فيها كده، يعني الناس اللي ربنا بيسمح لهم بتأديب جامد هو شايف فيهم كلمة بيسمعوها هنا، بيقولك شايف فيهم potential، يعني شايف فيهم، هو شايف جواهم حاجة كبيرة عايزها تطلع عن طريق هذا التأديب، يعني شايف فيهم إمكانيات كبيرة،
قدرات
لو خضعوا للتأديب ده. زي ما كان الأخ أكمل بيقول بالظبط، واحد موهوب، واحد مثلا موسيقي، واحد رياضي، بيبقى المدرب عارف على فكرة إنه ده مثلا مهما اتمرن مش هيطلع منه حاجة قوي يعني، لكن التاني دوت لو اتمرن جامد قوي هتطلع منه حاجة كبيرة. فالمدرب بيبقى عارف لأن دي شغلته، الله عارف لأنه هو اللي خلقنا، يعني هو اللي عارفنا بالظبط تركيبتنا وتكويننا.
تمام.
فدي نظرة حقيقية، احنا مش بنقول لكم نظرة على فكرة مثالية او نظرة لتخدير المشاعر، دي هي هذه هي النظرة الحقيقية. ليه؟ عارفين ايه الدليل على كده؟ انه الاشخاص اللي بيبقى فيهم هذه الامكانيات المدفونه وبيخشوا في النار وفي ضيقات جامده جدا احنا عارفينهم، احنا نحن نعلمهم، احنا عارفينهم في التاريخ، عارفين استفانوس، عارفين بولس، عارفين بطرس، في التاريخ الحديث عارفين جوني ايريكسون انا بحكي لكم عنها كتير، عارفين نيك، عارفين ناس كتير قوي قوي، عارفين ناس كتير ممكن نحكي عنهم يعني اللي هم دخلوا في امراض وضيقات فظيعه، اني جونسون فلينت، فرانسيس كروسبي، الناس اللي كتبوا ترانيم عظيمه هم مكفوفين ومحرومين من كل حاجه. فاحنا عارفين نحن نعلم تأثير التأديب على الأشخاص اللي جواه إمكانيات عظيمة، بيطلعوا أبطال. فكر بالطريقة دي، اقعد قول لربنا طب إيه ده، أنا يعني أنا مفكرش بالطريقة دي قبل كده، ما يعني أنا شايف دلوقتي التأديب أو الإعاقة اللي أنا فيها دي بنظرة جديدة. أنتوا عارفين إنه الفهم بيفرق قوي، يعني أنا لما بقى شايف إنه الإعاقة بتاعتي دي دي تدريب من الله عشان يطلع مني مقومات البطولة،
اكتشف نفسك،
أقدر
خلي القائد العظيم يكتشفك، اكتشف موهبتك
بالظبط، أقدر أتعاون معاه. لكن أنا لما بقى شايف إنه الإعاقة هي مصيبة مستني الشفاء، أو إن هي حاجة وحشة مستني إن ربنا يرفعها، ما عمري ما هطلع منها حاجة جديدة أو حاجة حاجة مفيدة. ففكرتي أنا لازم تتغير، لازم تتغير من جوايا. كل ما التأديب زاد ليه هدف، انه عايز يطلع منها، انه شايف فيك امكانيات ضخمه جدا وعايز يطلعها من جواك، زي بالظبط المسرحيه انا مش عارفه ما خدتش بالي بالظبط اذا كان اخ اكمل اتكلم عنها ولا لا، لاني كنت بقرا التعليقات. في مسرحيه شهيره اسمها احدب نوتردام، من غير ما اكمل يعني من غير ما قصدي اطول في الكلام، انه شخص بيقوم بدور الاحدب اللي هو واحد منحني يعني وشكله مش
مشوه
شويه وكده، وهم ودي ده فيلم على فكره كلاسيكي مشهور جدا واتعمل مسرحيه وكده، وكان في يعني والشخص ده قام بدور بطولي يعني بصرف النظر عن التفاصيل في المسرحيه وانقذ واحده وكده. لما جم بيسقفوا للناس في آخر المسرحية دي، الشخص ده هو اللي خد أكبر تصفيق لأنه قام بدور صعب، هو قام بدور صعب، ده دور البطولة. لكن واحد تاني عادي ما عملش ما 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 قدرش أو ما يعرفش إن هو يمثل دور الأحدب ودور الشخص اللي شكله مش كويس قوي مثلا، أو بيتكلم بطريقة مش واضحة قوي، يعني الناس ما سقفتلوش قوي يعني عادي. هو ده اللي هيحصل في السماء، احنا لما هنقف قدام الناس في السماء، بيقولك انه الملائكة والشياطين بصين علينا طول الوقت، بيشوفوا مين اللي بيستحمل الضيقة بتاعته وبيجيب مجد ربنا، ومين اللي ضعيف وما بيقدرش يعني يتحمل حاجة، فده بيعتبر انسان عادي يعني، فاهمين، فرد يعني كده عادي، مش حد مميز قوي. فاحنا في السماء لما ندخل، لما يعني نقف قدام ربنا وربنا يوري الناس انه بصوا ده كان معاق وعنده كان إعاقة فظيعة وضيقات جامدة جدا واستحمل ومجد اسمي وعرف ان ده الخيره، الناس يعني تخيلوا الناس او التصفيق او اعجاب الناس او تحية الناس للشخص ده هتبقى اعظم بكتير جدا من انسان عادي. والشيء المعزي في الموضوع انه دي زي ما تكون مسرحية هتخلص يعني، هو في نهاية المسرحية احدب نوتردام ده رجع بقى انسان طبيعي، فده اللي هيحصل لنا في يوم من الايام، هنبقى اشخاص طبيعيين. وزي ما قالت رانيا المره اللي فاتت في الاجابه بتاعتها، انه لما انا كنت تعبان قوي هنا هقدر على فكره استمتع بالسماء اكتر لانه انا محروم وتعبان. ففي حاجه اسمها اختلاف في الفرح على فكره في السماء، اللي تعب اكتر هيفرح اكتر.
جميل، مظبوط جدا جدا جدا. طيب يا جماعه في الخلاصه عشان قبل ما انهي، خلوكم معايا ما تقفلوش لسه، انا عايز يعني اختم وبلور القصه بقى بتاعت ناس وناس. خلاصة الموضوع بقى دي انا بسميها سيمفونية الملكوت. خلينا اقولها لكم في نقط بقى معينة. دي خلاصة المسألة يا جماعة عشان نحس بعد ما اتكلمنا كتير وفكرنا وجاوبنا اسئلة، ليه الدنيا عاملة كده وليه ربنا عامل كده على قد ما نقدر، وربنا بنور الروح القدس وارشاده. الالم دخل الى العالم بالخطية ونتج عنه كل المعاناة والاعاقات، وطال الالم حتى الابناء، ولكن الألم اللي بيوصل للأبناء بسماح محسوب بالدقة من قبل الآب السماوي لكل ابن، ليقوم كل ابن بدور خاص معين له حسب ما أعطي من ألامات وبركات وقدرات روحية، بيوزع الأدوار دي، سيمفونية الملكوت، وكل الأدوار تكمل العمل الرائع للجسد المسيح وهو الكنيسة. السيمفونية يا جماعة دي بيبقى عبارة عن يعني مقطوعة موسيقية بيقوم بعزفها عدد كبير جدا من العازفين، ممكن يصل ل 500 عازف، ويبقى فيه مايسترو واقف. طبعا المايسترو الكون، الكون كله طبعا ليه اعضاء، ليه بيتكون من اشياء، حتى الكواكب والمجرات والارض والنباتات والطبيعه والبشر. فدي سيمفونيه الحياه بيقودها المايسترو العظيم. كل واحد ليه دور، كل واحد ليه دور. فلو اتكلمنا عن سيمفونيه الملكوت من الابناء من الكنيسه اللي هي بتتكون من اعضاء الكنيسه اللي هو انا وانت وانتي، اللي احنا اسمنا الجسد المسيح، وكل واحد ليه دور معين. مع الوضع في الاعتبار ان حياتنا على الارض هي اليوم الاول في هذه القصه الابديه والسيمفونيه اللانهائيه، الذين يقومون بالادوار الاكثر صعوبه مختارون لها من قبل الله لانهم هم المؤهلون وهم الاكثر قدره وكفاءه، وسيكون لهم مجد اعظم في السماوات. السيمفونيه فيها الات، في مثلا كمانجة صعبة جدا بتتعزف، وفي بيانو بتعزف بالايدين الاثنين، وليه عازف بطل عالمي، وفي آلة بسيطة عبارة عن طبلة كده الواحد بيخبط عليها خبطة صغيرة، او جرس او كده، في آلات بسيطة كده ايقاعية. الدنيا فيها كده ادوار، ربنا مدي الادوار في السيمفونية الكونية، والناس زي ما قلت بقى اللي هم بياخدوا الادوار الاكثر صعوبة هم الاكثر موهبة واكثر قدرة والاكثر تدريبا بيتدربوا. وفي مثل ادبي اللي هي قالته سيلفيا ابلور بيه القصة دي. عرفنا دلوقتي ايه الحكاية دلوقتي، السيمفونية كونية، ربنا بيوزع الادوار على الناس يا جماعة، وفي ناس بتاخد ادوار صعبة وفي ناس بتاخد ادوار سهلة في جسد المسيح وفي السيمفونية الكونية سيمفونية الملكوت. في مثل ادبي انا بسميه مسرحية الحياة الدنيا، والمسرحية دي احنا في الحياة بنتمرن وبنتدرب، لكن في الابدية هينزل الستار ثم يفتح الستار مرة اخرى، ينزل الاول يعني كلنا ايه نترك الحياة ويفتح الستار علينا في الملكوت في المجد عشان الناس تسقف للابطال اللي قاموا بالدور. مسرحية احد بنوتردام اللي هو نوتردام دي كنيسة، وكان واحد كاتدرائية ضخمة جدا، قصة عالمية فيها واحد شخص مشوه وضعيف جدا ومؤتب، وهو مش ضعيف جسمانيا بس مشوه وضعيف معاق جدا، وبيمشي على ايديه ورجليه زي الحيوانات، وشكله بيخوف والناس بتبعد عنه، ولكنه كان قلبه طيب الشخص ده، وكان مستخبي في قبو كده في الكاتدرائية دي، ويظهر احيانا، مرة تلاقيه ظهر على المنارة بيدق جرس، مرة مش عارف ايه، بيستخبى والناس بتخاف منه. لكن هذا الشخص فضل يلعب الدور ده وقام بدور نبيل جدا لان هو قلبه طيب وانقذ ناس وكان عمل حاجات، والناس عرفت انه مسرحيه تستمر المسرحيه، في ناس بتلعب ادوار بسيطه اللي بيعدي واللي ماشي واللي واقف واللي ماسك يافطه، ولكن في بطل بيقوم بالدور وفي ابطال اخرين، وتنتهي المسرحيه وتقفل الستاره، يعني الحياه انتهت، تتفتح الستاره في الملكوت على الابطال اللي مثلوا. في ابطال كومبارس اللي هم يعني درجه تانية، وناس من اللي هم بيقوموا بادوار بسيطه سنويه، لكن يظهر البطل اللي هو كان في الحياه اسمه الاحدب، اللي هو الاحدب يعني المؤتب المنحني اللي بيمشي على ايديه ورجليه لانه ضعيف جدا، يروح قالع بقى لبس بتاعه ويتفرد كشاب جميل رائع عظيم. انت كده وانت وانا لو لعبت دورك وانت تعبان ومعاق، وحتى لو كان يعني اقل جمالا من الاخرين، يقلع بقى الزي وبيسموه بقى الملابس الدور دي المشوهه والقذره، ويظهر شاب جميل رائع، هو ده البطل اللي تعب قوي واللي هو كان موهوب فربنا اداله دور مميز، وابطال اخرين جنبه والناس تحييهم وتسقف لهم. دي يا جماعه مسرحيه الحياه الدنيا وسيمفونيه الملكوت، وهي دي الفلسفه. وانا بشكر ربنا من اجل هذه السلسله، وبتمنى ان هي كان ليها يعني اثر وربنا يستخدمها، لان احنا نبتدي نكتشف نفسنا ونخلي المايسترو العظيم يكتشف مواهبنا. يعني اكتشف نفسك، عارف لما بيكون في موسيقار عالمي كده بيقولك انا مكتشف النجوم، لما بيلاقي الواحد فيه موهبه، دي موهبه عندك، عشان كده ربنا ادالك تدريب لانه شاف فيك موهبه وهيمرنك زي ما احنا اتكلمنا مش عايد الكلام عشان تبقى نجم في الابديه. شكرك يا رب. اتفضلي يا سيلفيا اخر مداخله.
عايزه اقول لكم حاجه في نهايه الكلام اللي احنا بنتكلمه ده النهارده، انه انت عليك دور على فكره، يعني انت لازم تاخد قرار بناء على الكلام اللي انت سمعته النهارده لو انت مقتنع بيه، يعني ان انت هتتعاون مع الله في هذه في هذا يعني في الدور اللي هو خلقك من أجله بهذا الشكل. لأنه عارفين يا جماعة في ناس أبناء وكل حاجة وربنا بيكون سمح لهم بضيقات مثلا، وفي ناس معانا كده أو إعاقات أو كده، لكن هم بيبقوا مش متعاونين مع الله، بمعنى أن هم إيه رافضين. لا أنا رافض فكرة أن ربنا يكون سمح لي بضيقة علشان يغيرني ويستخدمني، أنا مش عاجباني الحكاية دي. عارف إيه اللي هيحصل؟ هتضيع حياتك، يعني هتفضل تعبان هنا في الأرض بسبب الضيقة أو الإعاقة، وهتروح السماء هتشوف المكافآت اللي أنت كنت ممكن تنالها بسبب لو كنت استخدمت الضيقة دي صح، لكن مش هتحصل عليها. مفيش طبعا ندم في السماء، لكن هتخسر، هتخسر كتير، هتبقى كأنك ضيعت يعني ربنا ادالك الإمكانية انك انت تبقى شخص عظيم وان انت تبقى بطل، لكن انت ضيعت الحكاية دي. واحنا بنشوف الحكاية دي على فكرة في الناس حوالينا، نشوف مثلا واحد موهوب جدا جدا في الترنيم، وبعدين الناس تيجي تقول له يا عم تعالى رنم، يقول لك لا لا ماليش انا بس في الحاجات دي وبتاع، او يروح مثلا يرنم او يغني في العالم او كده، بيبقى يعتبر ضيع الموهبه او ضيع الامكانيه اللي ربنا اداها له. فاحنا علينا دور كبير قوي عشان ما نضيعش حياتنا هنا على الارض هباء، وما نضيعش الضيق هباء. احنا كلنا نفسنا ان الضيق بتاعنا ده يكون ليه قيمه. ايه دوري؟ دوري ان انا اقف قدام ربنا واقول له يا رب خلاص انا قابل الفكره، قابل فكره ان انت سمحت لي بالتاديب والضيقه والتعب ده هنا على الارض علشان انت ليك غرض صالح، وعلشان انت شايفني مميز عن الاخرين وعايز تطلع مني حاجه كبيره، وعايز تغيرني وتحسن شخصيتي علشان يكون ليا تاثير وعشان تستخدمني وبعد كده تديني مكافآت. انا قابل الفكره دي ومقتنع بيها وبخضع قدامك يا رب ومتعاون معاك وعايز امشي معاك الرحله دي، وانت قودني وانت وجهني، ومش ههتم بامور العالم، لانه ربنا اساسا هدفه الاصلي من التاديب او من الضيقه اللي هي بتبقى واقع علينا ديت ان هو يخلينا نهتم بالامور الروحيه ونمشي في طريقه هو وفي مشيئته هو. فلو انا مصر بقى ان انا لا انا عايز انجح بنفس طريقه بتوع العالم وعايز احقق نفسي بس انا مش قادر بسبب الاعاقه، هفضل في الصراع ده على طول. يعني لا، احنا مطلوب مننا ان احنا نطلع من الصراع ده، مش عارف انتوا فاهمين قصدي ولا لا، ونقف قدام ربنا ونقول له هعيشها بطريقتك علشان استفيد من التأديب ده. فنخضع لربنا ونقبل الفكره دي ونبتدي نعيش بالطريقه بتاعت ربنا بالتوجيه اللي هو يديه لنا علشان نقدر نستفيد من هذا التأديب في حياتنا.
امين. وفي النهايه نرفع قلبنا بصلاه: ابانا السماوي، نعظمك، نمجد اسمك القدوس، نخضع ليك يا سيد، نضع حياتنا بين ايديك يا ربي، نشكرك من اجل الموهبة العظيمة والاختيار يا ربي لأدوار البطولة في ملكوت السماوات. نرجع ليك يا رب ونضع حياتنا من إيديك ونقول لك يا ربي علمنا ودربنا واصنع مننا نجوم وأبطال في الملكوت. في اسم ربنا يسوع المسيح أصلي، ونلقاكم في حلقة قادمة من اسندني فأخلص، وإلى أن نلقاكم الرب يرعاكم.